ولا يستعان إلا بالله ولا يدعى غيره تعالى إلى غير ذلك من الأمور التي هي من خصائص الله تعالى وحده. فمنهج أهل السنة أنهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، فلا يسألون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستغيثون إلا به سبحانه، ولا يتوكلون إلا عليه جل وعلا، ولا يخافون إلا منه، ويتقربون إلى الله تعالى بطاعته وعبادته وبصالح الأعمال. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه المسألة، مسألة توحيد الله عز وجل في أبواب العبادة، يحتاج الأخ فيها إلى تأمل، لا سيما أن بعض الناس يلبسون الحق والباطل كالطريقة العزمية وغيرها من الطرق، فيأتون ببعض الشبهات حول التوسل مثلا، ويبيحون التوسل بالأموات، وبعضهم يبيح التبرك. والحقيقة أن هذه المسألة، مسألة التوسل على سبيل الخصوص، تحتاج منا إلى بسط، فأحيل إخواني على كتابين هامين. الكتاب الأول هو كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تحقيق الشيخ شعيب الأرمعوط، وهذا كتاب جيد هام في بابه. وهناك رسالة معاصرة يقال لها التوسل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقد أتى بالأحاديث التي يعتمد عليها هؤلاء وبين ضعفها وفساد دلالتها. بقي أن أقول أن من توحيد الألوهية أن نفرد الله عز وجل بالحكم، فالذي يحكمنا هو الله عز وجل، وأن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر مخرج عن ملة الإسلام. وبهذا يتبين لنا فساد أهل الباطل من أصحاب الأفكار الضالة كالعلمانيين والليبراليين واليساريين والناصريين والقوميين والحداثيين. فهؤلاء جميعا يشتركون في الباطل، كل يأخذ منهم بنصيبه، إلا أنهم جميعا يتفقون على إقصاء الدين، إقصاء الدين عن الحياة عموما، وعن الحكم والسلطة والسياسة على سبيل الخصوص. وهذا في الإسلام كفر، أكرر، هذا في الإسلام خروج من الملة. قال الله عز وجل: ألا له الحكم، ألا له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، الآيات. فدل ذلك كله على أن من قال بفصل الدين عن السياسة فقد خرج الملة. ولكن هناك شبهات حول هذا الأمر. من أفضل من كتب في هذا الموضوع، ونحن بحاجة إلى قراءة هذا المبحث أو إلى هذه المباحث من باب أن نحن نعرف الشبهات الموجودة وكيفية الرد عليها فعلا، لأنها موجودة الآن خلاص. الكتاب الأول هو كتاب سؤالات حول تحكيم الشريعة. للشيخ مشاري الشفري صاحب كتاب ارتياض العلوم، هو رجل موفق جدا، بس هذا الكتاب خطير. سؤالات تحكيم الشريعة. وهناك كتاب جيد يقال له الدين والسياسة للدكتور محمد عمارة، وقد قدم له الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأصغر. يعظمه كده أنت إيه وهناك وهناك مبحث زيد يقال له إن الله هو الحكم. نعم إن الله هو الحكم للشيخ محمد شاكر السرير، وهذا من أفضل من يكتب في أبواب السياسة الشرعية المعاصرة، هو مريض جدا الآن. إن الله هو الحكم للشيخ محمد شاكر الشريف. طبعا في هذا الباب كتب كثيرة، ولكن أنا أتكلم عن بعض الكتب التي عنيت بالرد على الشبهات المعاصرة. هذه مسألة هامة جدا، مسألة إيه؟ القراءة في هذا الباب، في هذه المباحث، لأن إحنا لما بندرس العقيدة يا إخوة بندرس العقيدة وبنحاول نشوف إيه اللي إحنا محتاجينه في زمننا. ماشي؟ قال توحيد الأسماء والصفات معناه الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص ومتفرد بذلك عن جميع الكائنات والمخلوقات. أهل السنة والجماعة يعرفون ربهم جل وعلا بصفاته الواردة في القرآن والسنة، ويصفون ربهم بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. قاعدتهم في كل ذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، يبقى أول قاعدة من قواعد سلف الأمة في أبواب توحيد الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله ما أثبته الله لإيه؟ لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك قل هو الله أحد. هذه مسألة هامة جدا. ما معنى الإلحاد؟ ذكر الشيخ في الهامش فقال الإلحاد هو الميل عن الحق والانحراف عنه، ويدخل فيه التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. هذا هو معنى الإلحاد، ليوذروا الذين يلحدون في أسماء. طب يعني التعطيل؟ قال هو عدم إثبات الصفات أو إثبات بعضها ونفي بعض، عدم إثبات الصفات مطلقا أو إثبات بعضها ونفي بعض. أخي بلك تثبت 7 صفات والباقي تؤوله تبع الصفات الباقي، اللي هم يا عم أحمد الحياة والإرادة، أنت مش راجل أشعري، الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وبعد كده وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وإيه وروم تنزيه. طب ما هو ده تعطيل، ده تعطيل لبقية صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هتقولي لا هو بيعطلش ولا حاجة، ده بيقول دلوقتي لما تقول له الله يستوي يقول لك بس دي راجع على قدرة الله. طب راجع على قدرة الله يعني ايه؟ يعني انت بتثبت الاستواء يقول لك حاشا لله ان اثبت الاستواء، طب وتنفيه يقول لك حاشا لله ان انفيه اللي هو التوقف. طب ده ضلال، ده نوع من انواع الايه؟ التعطيل الذي يؤدي الى إثبات بعضها ونفي بعض، جحد الصفات. التحريف تغيير النص لفظا أو معنى وصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى لا يدل عليه هذا اللفظ اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، مسألة التحريف. طيب زي الجماعة اللي قالوا وكلم الله موسى تكليم، انت بتقروا الآية غلط، يعني الله عز وجل لفظ الجلالة مش فاعل وإنما منصوب على المفعولية. طب من الفاعل؟ موسى. طب بتعملوا كل الكلام ده ليه؟ عشان نهرب من إثبات صفة الكلام. طب ليه بتهرب من إثبات صفة الكلام؟ يقول لك أصل ربنا لو اتكلم هيبقى زي البني آدم، يبقى له لسان ويبقى له تجويف ويبقى له مدى، وكلامه ده يبقى مسبوق بعدم ويلحقه فناء، ده صح؟ لا مش صح، ده كلام باطل، لأنه قاس الخالق على المخلوق، وهذا قياس مع الفارق. يعني هو لو قاس أحمد على عصام أو على خالد في المقبولة، لأن الثلاثة بشر نفس التركيب الفسيولوجي واحد، إنما قياس للخالق على المخلوق ده باطل، ده ضلال. ماشي؟ فعمل إيه؟ اضطر بقى أن يحرف، فساب اللفظ ظاهرا بس غير في دلالته ومعنى. فراح الجماعة قالوا له طيب هتعمل إيه في قوله وكلمه ربه؟ مش هتعرف تلعب فيها دي، يبقى أنت بتثبت صفة الكلام أهو، خدت بالك؟ قالوا طيب والتكييف؟ قالوا آه الشيخ بيقول هنا إيه، فكل تحريف تعطيل، كل تحريف تعطيل، لأنه ده من لوازم التحريف الإيه؟ التعطيل، وليس كل تعطيل إيه؟ تحريفا. ها؟ يبقى كل تحريف تعطيل، وكل والتكييف بيان الهيئة التي تكون عليها الصفة. فأنت لما بتقول الله يسمع، كيف كيف يسمع؟ تقول الله أعلم بذاته. كيف يسمع؟ الله أعلم، هو يسمع سبحانه وتعالى لأنه قال أنه يسمع. كده وصلت؟ ثم التمثيل، إثبات المثل للشيء مشابها له من كل الوجوه بخلاف التشبيه. التشبيه إثبات المثل للشيء مشابها له في بعض الوجوه، ده فارق بين التمثيل والتشبيه. فقال لما تقول النهاردة الله يسمع، انتوا بتنفوا الصفة ليه؟ يقول لك اصل لو كان بيسمع يبقى هيسمع زي مين؟ زي البشر. اه طب الحل ايه؟ وكل نص اوهم التشبيه اوله او فول رمت انزاء وريح دماغك، لاما تعطل الصفة لاما تدخلها تحت صفة احنا عارفينها وخلاص انتهى الموضوع على كده. ده ضد معتقد اهل السنة. يبقى اول حاجة في ابواب توحيد الاسماء والصفات ان اسماء الله وصفاته توقيفية كلها سمعية من القرآن والسنة بس. اثنين، أننا نسمي الله ونصف الله بما سمى الله به نفسه أو وصف الله به نفسه أو سماه رسوله أو وصفه رسوله في القرآن والسنة الصحيح من غير تأويل، لا التأويل اللي احنا قلنا ده، ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. فلا تضربوا لله الإيه؟ الأمثال. حلو. طيب بدأ يقول وأهل السنة لا يحددون كيفية صفات الله لأنه جل وعلا لم يخبر بالكيفية، ولأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في خلق في حقه وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب وأهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فكذلك صفاته، صفاته سبحانه لا تشبه الصفات، لأنه جل وعلا لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فحين يثبتون لله ما أثبته لنفسه لا يمثلون وإذا نزهوه ولا يعطلون الصفات التي وصف نفسه بها سبحانه وتعالى. ويؤمنون بأن الله عز وجل محيط بكل شيء وخالق لكل شيء ورازق لكل حي وهو على كل شيء قدير. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة الإيه؟ المتين. أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله استوى على العرش فوق سبع سماوات كما يؤمنون بعلوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه أحاط بكل شيء علما، كما أنه كما أخبر عن نفسه في كتابه في 7 آيات كريمات بلا تكييف: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، أأمنتم من في السماء أن يقصف بهم الأرض؟ فإذا بس الآية دي بنثبت بها علو الله على عرش. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يخافون ربهم من فوقهم. ألا تأمنوني، الرسول بيقول كده، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. البنت الجارية اللي واخد بالك لما الرجل مالكها ضربها ليه؟ علشان كانت بتطلع الغنم وراحت ذئب أكلت إيه غنماي، فلما عرف ضربها وبعدين حس إيه وجد في نفسه فقال أعتقه، فذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره عن ذلك، فقال له ائتني بها يا جارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال وأين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. جماعة الجهمية بيقولوا اللي يقول أن الله في السماء كافر، يقولوا كده. طب تعملوا في الحديث ده رجالة، واخد بالك، لما يقولوا الله في السماء مش معنى كده أن السماء تحوي الله يا إخوة، حسب الله، لأن الله لا يتحيز سبحانه وتعالى ولا يوصف بالعرض ولا بالجوهر، صح ولا كلام غلط؟ وليس له جسم، واخد بالك، صح؟ أنت ما ينفعش تقيس الخالق برضه على المخلوق، هعيد عليك الحكاية دي تاني. أما آمنتم من في السماء في الظرفية بمعنى على، أي على السماء سبحانه وتعالى، ودي هتريحك بقى وتريح الجماعة المعطلة اللي عايزين يقول لك في السماء يبقى كده السماء بتحوي الله، لا حاشا لله. وصلت؟ لو انتوا اخدتوا بالكم هو الشيخ بيديكوا امثله في كيفيه اثبات توحيد الاسماء والصفات. يعني مثلا اهل السنه والجماعه يؤمنون بان العرش والكرسي حق لا ريب فيهما، والعرش هو اعلى المخلوقات واكبرها واعظمها وسقفها، وهو كالقبه على العالم لا يقدر قدره الا الله، وهو ذو قوائم تحمله الملائكه. وصلت؟ قال تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، والكرسي بين يدي العرش وهو موضع القدمين للبارئ عز وجل، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة وسع السماوات والأرض. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ويؤمنون أن الله عز وجل مستغن عن العرش والكرسي. ماشي، تفكر انت كلمة الشيخ كشك الله يرحمه أبي يقول ايه؟ فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف إرادته. أخذت بالكم؟ فيؤمن أن الله تعالى مستغن عن العرش والكرسي، وهو سبحانه وتعالى منزه عن أن يحتاج إلى العرش وما دونه، فشأن الله جل وعلا أعظم من ذلك، بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. ويؤمنون أن الله تعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيديه، وأن كلتا يديه يمين، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما وصف نفسه سبحانه فقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أهل السنة يثبتون لله تعالى علما وقدرة وقوة وعزا وكلاما وحياة ومحبة ورحمة ونفسا وغضبا وسخطا وكراهية ورضا وضحكا ومعية وقدما وساقا ويدا وسمعا وبصرا ووجها وعينا وغيرها من الصفات التي تليق بجلاله سبحانه. بس خلي بالك، تليق بجلاله سبحانه من غير ايه؟ تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. دي مهمة جدا، وكل هذا وارد في الكتاب وصحيح السنة. إنني معكما أسمع وأرى وهو العليم الحكيم. وكلم الله موسى تكليما، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبون. فلما آسفونا انتقمنا منهم، غضب الله عليهم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وغيرها من آيات الصفات. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن أفضل وألذ نعيم يناله أهل الجنة هو رؤية ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأنهم سيرونه سبحانه كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في إيه؟ في رؤيته. ويؤمنون بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا بلا كيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويخلو منه عرشه ولا لا يخلو منه عرشه؟ شحنا من المرة فاتت إسحاق بن راهويه لما الرجل قال له: أنتم تزعمون أن لكم إلها يتنزل في الثلث الأخير من الليل؟ فقال له: يا هذا، إن كنت لا تؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل، فإنا نؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه عرش سبحانه وتعالى. لأن صاحبنا لما قاس الخالق على المخلوق في كل الصفات أدى هذا القياس الفاسد إلى إنه شبه الله في دماغه بالخلق، شكله. ولهذا شيخ الإسلام تيمية حط قاعدة قال: إن الممثل أي للصفات يعبد صنما، وإن المعطل يعبد عدما. الممثل للصفة زي الرجل اللي قاعد يعمل إيه؟ عارف أنت الرجل بتاع كفار قريش زمان اللي كان بيقعد يجيب العجوة ويشكلها ويعمل بها إله؟ ما هو أنت قاعد تعمل كده، تعال تقول: اه لو هو له ساق هيبقى ساقه زي مولان، ولو له عين يبقى زي علان. فتعال ايه تمثل الله، فتقول: لا، حاشا لله ان يكون ربنا كده. طب الحل ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صح. طب نعمل ايه برضو؟ ان في كل الايه الصفات دي، سواء كانت صفات ذاتية او صفات فعلية او خبرية، ان في كل الكلام ده، أخذ بالك أنت؟ طيب هتنفي السمع والبصر يا مولانا؟ اشمعنى؟ عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا: القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في صفة كالقول في بقية الصفات. القول في الذات الذات واحدة يبقى الصفات واحدة. طيب والقول في صفة، اشمعنى أثبت السمع ونفيت الاستواء؟ اشمعنى اثبت الاستواء ونفيت النزول؟ واشمعنى اثبت النزول ونفيت المجيء؟ اشمعنى اثبت ده ونفيت الغضب او الرضا او المكر؟ هتقول لي: اصل دي صفات مخلوقين. طب ما هو السمع برضه نفس الحكايه. يبقى انت لو انت هتطبق القاعده بتاعتك تخليها قاعده مضطره، يبقى انت ستجرد الله من كل الايه؟ من كل الصفات ومن كل الاسماء، ويبقى انت كده بتعبد ايه؟ عدم. وصلت؟ خدتوا بالكم؟ أهل السنة يؤمنون بمجيء الله عز وجل يوم المعاد، والملك صفا صفا للفصل بين العباد والحكم بينهم، مجيئا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا بلا كيف، كما وصف نفسه في كتابه العزيز بقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فمنهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تعالى يتلخص بالإيمان الجازم والإقرار الكامل والتسليم التام بما أخبر الله تعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، والعمل بهما من جميع وجوههما من دون إلحاد أو تحريف أو تأويل أو تعطيل أو تكييف، ومن دون تردد أو شك أو ريب، بل إيمان وتسليم وعمل، كما قال الإمام التابعي الفقيه محمد ابن مسلم الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وصلت؟ واللي هي اللي احنا قلناها: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدا. وعدنا نفصل فيها المرة اللي فات وقلنا حطها على أي قاعدة بقى. يبقى الغضب معلوم، الغضب معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به، الضمير هنا عائد على الغضب اللي هو الصفة يعني، واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. خلنا بالنا، وكلمنا في نقطة المحكم المتشابه وطبقناه. قلنا لما قلنا مثلا الله عز وجل رحيم، قلنا الرحمة معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالرحمة أو بها واجب، والسؤال عنها بدعة. حلو، يبقى الإيمان، يبقى الرحمة معلومة، يبقى دائق محكم، صح؟ طيب، والكيف مجهول، ده متشابه، صح؟ يبقى يرد المحكم إلى الإيه؟ المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. كده وصلت؟ وهكذا في كل صفة، وهكذا في كل إيه؟ صفة. وفي الصفات يا إخوة لا يجوز انتزاعها من سياقها كالمكر، لأن هي صفة لو أنا انتزعتها من سياقها فيها نوع من أنواع النقص. سخر الله من الله يستهزئ به المكر، ويمكرون ويمكر الله. طب لو انت طلعت ربنا بيمكر، ربنا بس ايه يعني، انت بتتكلم عن ايه؟ ما انت لو طلعتها من سياقها تفسد معنى. يبقى لابد وان تثبت هذه الصفة في سياقه، فتقول: الله ماكر بمن يستحق المكر ويستهزئ بالكافرين سبحانه وتعالى. وصلت؟ فهذه مسألة هامة جدا. قال الإمام الحافظ الحجة سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. فقراءته تفسيره يعني إيه؟ يعني تفسرها كما تقرأ، من غير كيف ولا تمثيل ومثل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: قال: إياكم والبدع. قيل: وما البدع؟ قال رحمة الله عليه: أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وسأل رجل الإمام مالك عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضال، وأمر به أن يخرج من المجلس. لأن الإمام شعر أن هذا الرجل لم يأتي مستفهما وإنما جاء متعنتا ليدخل الشك والريب في قلوب السامعين. عشان محدش بس يقول لك ده شفتم ما عندهمش ساعة أفق وساعة صدر ومش عايزين يسمعوا الآخر والقصص دي، ما هو الآخر جاي يشكك لي، الآخر مش جاي يتعلم. وقال الإمام أبو حنيف رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله تعالى بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئا، تبارك الله رب العالمين. وقال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. ولما سئل عن صفة النزول قال رحمه الله تعالى: ينزل بلا كيف. وقال الوليد بن مسلم القرشي: سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا، فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الإمام الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى: قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، فبيقوله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. التشبيه ده بيجي من كنتم عشان أنتم تفهموا غلط النصوص. وقال بعض أئمة السلف رحمهم الله: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، أي للنص الشرعي كتابا وسنة. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. يبقى إذن يا إخوة، أهل السنة بريئون من مذاهب أهل التعطيل والتشبيه، خلاص دي مفهومة، والتفويض. إحنا بنفوض إيه؟ الكيف وليس العلم. يبقى النهاردة لأن بعضهم قال إن المفوضة دول هم أهل السنة، لا، التفويض السني هو أن تقول: أثبت لله الصفة وأفوض كيفيتها، العلم بالكيفية، إلى الله. أخذت بالك؟ يبقى النهاردة عم عصام لما أقول الله تعالى يتكلم، ده كلام حقيقي ولا مجازي؟ يعني ربنا بيتكلم حقيقة ولا مجازا؟ كلام ليك إيه؟ حاشا لله، إزاي مجاز؟ المجاز ضد الحقيقة. فلو قلت إن الله لا يتكلم حقيقة يبقى كده هدمت مذهب أهل السنة، يعني أنت بتنسى الصفة، أنت بتعطل الصفة كده. يبقى الله تعالى يتكلم حقيقة عن الحقيقة، كيف يتكلم؟ أفوض الكيفية إلى الله. أخذتوا بالكم؟ أخذتوا بالكم يا شباب؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يغضب يا عم خالد، اثبتها لي كده عقائديا. الغضب معلوم مجهول، الإيمان بإيه؟ بالصفة. والسؤال، السؤال عن الكيف، عن السؤال عن الكيف. يعني الغضب إذن معلوم دي يعني حقيقي ولا مجاز؟ جزاك الله خير. خلنا بالنا، خلنا بالكم يا إخوة، أن طاغوت المجاز لو دخل في أبواب الأسماء والصفات أنت كده تعطل الصفة، فهذه مسألة هامة جدا. يبقى إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والله في بعض كتب يا ريت الإخوة كلها ترجع إليها في التوسع في هذا الباب عامة. أولا في كتب بتتكلم عن قواعد الأسماء والصفات، القواعد بقى، وهذه القواعد موجودة في كتب عنيت بها، منها مثلا كتاب القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف، وهو مجلد كبير لفضيلة الدكتور إبراهيم البريكان، طبع الدار ابن عفان، كتاب جيد جدا وفيه أمثلة هامة جدا لقواعد أهل السنة والجماعة في إثبات الإيه؟ الأسماء والصفات. وهناك مبحث سهل وجميل يقال له القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين. هذا مبحث جميل. طبعا في أختي كانت شرحت كتابه اسمه المجلة أو المحلة في شرح القواعد المثلى. نعم القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين. وهناك كتاب القواعد والضوابط السلفية في الأسماء والصفات للشيخ أحمد النجار وهو مصري. أما عن مسألة الكتب التي عنيت بالأسماء والصفات بقى كتب بفاء التي عنيت بذكر الأسماء والصفات فهناك كتاب جيد يقال له صفات الله الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة للشيخ علوي الثقاف. وخلي بالك إن ده هذا الرجل من أهل السنة لأن الثقاف في ثقاف آخر صوفي أشعري جلد. فالكتاب اسمه صفات الله الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي الثقاف وهو من أمتع هذه الكتب يعني يا ليتكم جميعا تطلعون عليه. وهناك كتاب تجريد الاعتقاد في الأسماء والصفات للدكتور أحمد سبالك عضو جبهة علماء الأزهر. وهناك كتاب الجامع الصحيح في الأسماء والصفات جمعه أبو عزيز حسن ابن نور طبع دار الإيمان بالأسكندرية. وهناك رسالة طيبة يقال لها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ الشنقيطي معروفة. وطبعا في كتب كبيرة الأسماء والصفات للإمام البيهقي النهج الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى لحمود النجدي وغيرها من الكتب. أنا بس عايز أقول إن هذه الكتب مهمة جدا لمن أراد أن يقرأ في أبواب الأسماء والصفات من غير أن يدخل نفسه في متاهات الموجودة يعني. أما بقى عن إذا أراد الأخ أنه يتوسع طبعا أكتركوا أزهرية فعايز يتوسع في مسألة معرفة مذهب الأئمة يعني النهاردة بعضهم يقول لك إيه ده الأئمة الأربعة أشاعرة أو أئمة السلف أشاعرة هذه الكلمة طبعا كذب. طب نعرف منين إن هي كذب؟ باستنطاق كتبهم هم يعني النهارده لما يجي واحد عايز يعرف النهارده منهج الامام ابو الحسن الاشعري اعرفه منين؟ اجيب كتاب الابانه في اصول الديانه للامام ابو الحسن الاشعري. لو هرات جبت الكتاب وقراته هتجد غير كده مقالات الاسلاميين لابو الحسن الاشعري. الكتاب الاول تحقيق الدكتوره فوقيه ده يعني اضبط انواع التحقيقات. والثاني مقالات الإسلاميين ده كتاب تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. طب أنا أريد أن أقرأ مثلا الأئمة الأربعة عايز أعرف اعتقاد أئمة السلف أبو حنيفة ومالك وأحمد وشافعي وغيره ستجد كتبا عليا الداد يعني منها كتاب أنا أذكره ويريد كل الإخوة تأتي به حتى لو من على الشبكة العنكبوتية الإنترنت كتاب يقال له اعتقاد أئمة السلف اعتقاد أئمة السلف جمع وترتيب الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس هو كويتي. دي كانت رسالة علمية كل اللي عمله أنه استنطق عقيدة مثل الإمام الشافعي من الأم من كتبه. وصلت فهمتوا الفكرة؟ يأتي مثلا بعقيدة الإمام أبي حنيفة من الفقه الأكبر الإمام مالك من كتاب كذا الإمام أحمد طبعا سواء من مما نص عليه أو مما نص عليه ابنه عبد الله بن الإمام أحمد. فهمتوا الفكرة أنا عايز أقول إيه؟ وغيرهم من أئمة الإسلام بلوا كنتم عشان لما يجي حد النهاردة يزور ويزيف وعي الطالب الجامعي الذي يدرس دراسة أكاديمية في العقيدة فيقول له ده أئمة المسلمين كلهم كانوا أشاعرة. طب ما نجيب الإمام الحافظ ابن حجر والإمام النووي رحمة الله تعالى عليهما يختلفون أو يختلفان عن بقية الأشاعرة، لأنهم كانوا محبين جدا لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبين جدا 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 لتعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أصابتهم لوثة أشعرية، لوثة أشعرية في أبواب الأسماء والصفات وفي بعض مسائل في القضاء والقدر فقط، إنما ما ساروش سير حثيث على منهج الأشاعرة في كل أصول الأشاعرة زي التقبيح والتحسين العقليين زي تفهمت أنا عايز أوصل لإيه؟ فهو ما تقدرش تقول عليهم أشعار صرف، ولكن قلد من درس على يديه. لا تنسى برضو مسألة التقليد اللي هم طلعوا في مصر، وبالذات الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، فالرجل طلع في مصر، وإحنا عارفين إن المدرسة اللي كانت ماشية في مصر هي المدرسة الأشعرية، ده في أبواب الاعتقاد والصوفية في أبواب السلوك. تفهمت أنا عايز أوصل لإيه يا أخوة؟ فالتمس هذا. بس انت لو قرات مثلا لهم لن تجدهم حاشا لله يقدمون الايه العقل على النقل ولا ولا ولا. اذا ممكن نقول ان هؤلاء اصابتهم لوث اشعري، وعلى الرغم من ذلك ومع جلاله الامام الحافظ ابن حجر ومع جلاله الامام النووي ومن على ساكلتهم، نقبل منهم كل الحق الذي اتوا به، ونرد عليهم ما جانبوا الصواب في شانهم شان غيره. كده وصلت سريعا، يعني نجتهد كده ناخد الإيمان بالملائكة. قال: الإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجودهم والتصديق بأعمالهم التي يقومون بها في هذا الكون، فهم خلق من عالم الغيب لا نراهم، ولكن نؤمن بهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك ولا ريب. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فمن أنكر وجود الملائكة فقد كفر، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالملائكة إجمالا وتفصيلا، إجمالا في من لم يسمى، وأما تفصيلا في من صح به الدليل ممن سماه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كجبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالمطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح وما اسموش عزرائيل ولا حاجة، ومالك خازن الإيه النار. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الملائكة الكرام، وأنهم يسكنون السماء، وهم عباد مخلوقون خلقهم الله من نور، وهم ذوات حقيقية وليسوا قوى خفية زي ما بيتقال، وأنهم خلقوا قبل آدم عليه الصلاة والسلام، والملائكة خلقتهم عظيمة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، وثبت أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. النبي عليه الصلاة والسلام لما شافه هو بين مرة وصفه عليه الصلاة والسلام. ويؤمنون بأن الملائكة لهم قوة عظيمة، وهم جند من جنود الله، بل هم أعظم جند الله، قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جسمانية حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله، زي ما حصل مع سيدنا جبريل، وهم يتحركون ويصعدون وينزلون. ويؤمنون بأن الملائكة الكرام كثيرون لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والملائكة عباد مقربون من الله تعالى ومكرمون، لا يوصفون بالذكورة والأنوث، ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يملون عبادة الله عز وجل، ولا يفترون عنها ولا يتعبون، ويتصفون بالحسن والجمال والحياء والنظام والأعمال الرشيدة والصفات الحميدة. والملائكة يخشون الله تعالى ويخافونه ويسبحونه ليلا ونهارا ويطوفون بالبيت المعمور الذي هو في السماء الايه السابعة، ويؤمنون بأن الملائكة يختلفون عن البشر بأنهم جبلوا على الطاعة وعدم العصيان، خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره، قال الله تعالى عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويؤمنون بأن الملائكة لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله جل وعلا، قال تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الإيه الحكيم. والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صورة ولا كل، ولا يصاحبون رفقة فيها جرس ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. لا طبعا تعمل بقى مع خالد الجندي وشركاه ممن افتى بان الكلاب ما فيش فيها مشكله ويجوز ان انا اربيها في البيت واخد بالك واتخذها يعني صاحب ليا زي الاقل اللي ماشيين في الشوارع. ده كلام باطل، ده كلام باطل، لان انتوا عارفين ان اتخاذ الكلب لغير حراسه او صيد ينقص من اجل صاحبه في كل يوم ايه قيراط او قيراطين. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الملائكة الكرام قد حجبهم الله تعالى عنا، فلا نراهم في صورهم التي خلقوا عليها، ولكن كشفهم لبعض عباده كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وقال: وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الملائكة أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم الموكلون بالوحي، ومنهم الموكلون بالجبال، ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد من خير وشر، ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين، ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين، ومنهم الموكلون بسؤال العبد في القبر، ومنهم من يستغفرون للمؤمنين ويصلون عليهم ويحيونهم، ومنهم من يشهدون مجالس العلم وحلقات الذكر فيحفونهم بأجنحتهم، ومنهم من هو قرين للإنسان لا يفارقه، ومنهم من يدعو العباد إلى فعل الخير في كل يوم، ومنهم من يؤمن على دعاء المؤمنين وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة، ومنهم الموكلون بحماية الصالحين وتفريج كربهم، ومنهم من يشهدون جنائز الصالحين ويقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في جهادهم مع أعداء الله تعالى، ومنهم الموكلون بلعن الكفار وإنزال العذاب عليهم، ومنهم الموكلون بحماية مكة والمدينة النبوية من دخول الدجال، ومنهم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ويدعون لهم ويستغفرون لهم، ومنهم من يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فهناك رسالة طيبة يقال لها: الإيمان بالملائكة، لفضيلة الدكتور عمر سليمان الأشقر، جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. وبهذا يكون قد انتهى مجلسنا الثالث، سائلين الله عز وجل العون والسداد والتوفيق والفتح حتى ننهي هذا المبحث الرائع والكتاب الماتع إن شاء الله تعالى. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.